الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في دار الحديث السلفية صلاح الدين في هذه الليلة المباركة الموافق للرابع والعشرين من شهر شوال لعام 45,400,000. دار الشيخ الجليل العالم النبيل أبي معاذ حسين بن محمود الحطيبي حفظه الله وبارك فيه وفيكم. هذه الدار التي آتت بعد فضل الله عز وجل وعونه ثمرتها، ورأى الناس بركتها، وآوت بحمد الله عز وجل جملة من طلاب العلم أهل السنة والجماعة، وهذا خير عظيم أن توجد دار في منطقة من المناطق يأوي إليها أهل السنة، يتجالسون، يتناصرون، يتعاونون، يسلمون من كثير من الفتن، لأن شأن الإنسان أنه يأنس. ومن رحمة الله عز وجل بنا بعد سقوط دار الحديث بدماج ردها الله أن يسر مثل هذه الدور تأوي طلاب العلم وحملة السنة ودعاة الخير، فسلموا بحمد الله عز وجل من تخطف أهل الدنيا ومن تخطف أهل الحزبيات والدعوات الضالات، وإلا لربما شعر الإنسان بالفتور وبالحاجة إلى من يؤانسه، فربما ذهب يمنى ويسرى. لكن من فضل الله عز وجل هيأ مثل هذه الدور، وكان من أوائلها هذه الدار المباركة التي نرى سعتها الحسية وسعتها المعنوية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. والحقيقة أن الإنسان الداعي إلى الله قد جرب المكس في مساجد أو المكس في مدينة أو المكس في قرية، وربما لا يجد البركة التي يجدها في أحد دور الحديث، يرى بركة في الوقت وبركة في الحفظ وبركة في المراجعة، بل وبركة في العمل، بل وبركة في الرزق. يلحظ ذلك جليا. ونحن أيضا كمشايخ من الله علينا بذلك، رأينا بركة في التأليف والتصنيف والإفادة والاستفادة بما كنا نعجز عن نصفه أو عن ثلثه وربعه، وهذا من فضل الله، ونرجو أن يكون علامة ودلالة على رضا الله عز وجل عن هذا الخير الذي من علينا به. ولا عجب أن نرى هذه البركات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة دعا الله عز وجل أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم ومدينتهم، وأن يجعل مع البركة بركتين. وإن كنا لسنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أننا بفضل الله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، نسأل الله العون والثبات. فأهل السنة على سنته وطريقته في التوحيد، على سنته وطريقته في العقيدة، على سنته وطريقته في العبادة، على سنته وطريقته في المعاملة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإن وقع القصور من أحدهم فهم في الجملة يطبقون ما كان يطبق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول، يحرصون على إقامة السنن وعلى إظهار الشرائع وعلى تقفر العلم وعلى جمع العلم والخير. فهنيئا لكم يا طلاب العلم، هنيئا لمن يسر الله له مثل هذه الدار يأوي إليها ويسكن فيها ويجالس أهلها. وكما سمعنا من الشيخ المبارك، هذه النعمة تحتاج إلى رعاية، لا سيما الأخوة، لأن الشيطان حين رأى أخوة المسلمين، وقبل ذلك رأى ظهور التوحيد والسنة، يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى رعاية هذه الدعوة وإلى رعاية الدور التي نسكنها ونقطنها ونقوم بها أو نقوم فيها بالحرص على الأخوة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر إلى الحجارة المتفرقة، هل تقيم بيتا أو سكنا إن لم تكن بينها الترابط؟ لا يمكن. كذلك الدعوة تحتاج إلى عناية، فالأخ يدعو لأخيه وينصح لأخيه ويدفع عن أخيه ويثني على أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أحد مميزات هذه الدعوة. الحب في الله والبغض في الله والحرص على الائتلاف والبعد عن الاختلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحمد لله نرى هذا الأمر جليا واضحا حاصلا. فانظروا كم من الله علينا بدور حديث: ولا نلبس بين أهلها إلا المحبة والتواصل والتصافي والدعاء لبعضهم، وإن وقع التنافس في الخير ما هناك في القلوب الحمد لله عز وجل تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تهاجر وصبر، كل يصبر على أخيه. ولذلك حين يأتي الطالب إلى دار صلاح الدين يسألون الدار التي خرج منها لماذا خرج وكيف هو، حين يأتي الطالب إلى أي دار أخرى سواء في الحامي أو في الضالع أو في شحوح أو عندنا في المهرة، هكذا نسأل. فالذي يزكيه شيخ من أهل السنة نقبل تزكيته جميعا، والذي يجرحه ويقدح فيه شيخ من أهل السنة بالجرح المبين المفسر الواضح نقبل ولا نرد خبر الثقة. وهذا دليل على أن شأن الدور واحد، دروسها واحدة، شأن العبادات فيها واحدة في هيئتها، شأن التعامل. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الأخوة، أنتم في خير عظيم، والله لو أعطيتم كيلوهات الذهب وآلاف الدولارات على أن يترك الإنسان مثل هذا الخير أنه مغبون وتجارته كاسدة وصفقته خاسرة. فالاستمرار الاستمرار والثبات الثبات حتى نلقى الله عز وجل. نحن في جنة نرجو أنها سبيل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أخوان انظروا، أصحاب الدنيا عندهم آلاف الريالات السعودية وبعضهم آلاف الدولارات الأمريكية، وفي هم وغم ونصب. أصحاب الحزبيات عندهم الدنيا بين أيديهم ولا تجد عندهم هذه البركات، وإن مثل بعضهم أنه حول العلم ما هم حول العلم، قد ذهبت بركته منهم. وأنت أيها السني تعيش في جنة مطمئن البال منشرح الصدر إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن نكون كما قال الله عز وجل لنبيه: لم نشرح لك صدرك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نال الحظ الأوفر من شرح الصدر، إلا أن من أخذ بسنته يناله بقدر أخذه واتباعه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فشرح الصدر بالعلم والتوحيد والطاعة والدعاء والذكر وملازمة القرآن واتباع السنة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من أسباب الطاعات. فأنت أيها السلفي داخل في عموم هذه الآية أن الله شرح لك صدرك بطاعته ومرضاته، فالحمد لله رب العالمين. الحق أننا لم نكن على نية الخروج هذه الأيام، لا سيما قد خرجنا في رجب وما رجعنا إلا في أول شعبان، ثم كان الأمل أن نبقى بين طلابنا إلى أن ييسر الله عز وجل بالذهاب إلى الحج ونعود لشأننا، لكن إن شاء الله عز وجل هذا المسير وعسى أن يكون فيه الخير الكثير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلى يوم أمس الظهر وأنا ما عندي نية للخروج ولا أفكر فيه، وإذا بربنا عز وجل يهيئ الأسباب. وكان ما يسر الله من هذه الزيارة إلى هذه الدار المباركة، وكنا في العصر عند الشيخ أحمد عثمان في الجامع الكبير البريقة، وفي الظهر عند الشيخ صادق البيتي في جامع عائشة بخار مقصر، والحمد لله الآن جئنا إلى هذه الوجوه الطيبة الفرحة المستبشرة مثل هذه الاجتماعات المباركة، فنسأل الله المزيد من فضله والعون على طاعته. عباد الله، حين اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل قال موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر إلى عظيم شأن الشريعة وكم فيها من الأمور المحبوبة والأمور المرغوبة والأمور المطلوبة، ومع ذلك أمرهم بخصلتين عظيمتين جليلتين: الأولى الاستعانة بالله عز وجل، والثانية الصبر على ما يلاقي الإنسان من عدوه أو في هذه الدنيا من الأمور. فإن اجتمعت هاتان الخصلتان الاستعانة والصبر حصل بعد ذلك الظفر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفعلا بعد صبر بني إسرائيل استعانتهم بالله على ما كان من فرعون وقومه أورثهم الله عز وجل الأرض من بعد عدوهم ومكن لهم. فعموم هذه الآية ندخل فيه نحن أهل السنة ابتداء، ويدخل فيه جميع المسلمين الاستعانة بالله. فإذا أعان الله العبد على أي فعل سواء ديني أو دنيوي وفق العبد وجاء به على الوجه المطلوب. ولذلك كان بعد الثناء على الله في أول سورة في المصحف وفي أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إخبار بما يجب أن يكون عليه العبد، أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مستعينا بالله عز وجل على عبادته. فهكذا في جميع الشؤون الدينية والدنيوية، إن لم يكن لك من الله عز وجل عونا فلست بشيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله، لأنك قد تحرص على ما ينفعك وتذهب للمجيء به أو لتحصيله، لكن قد لا توفق ولا تعان، فيصير السهل صعبا، بينما مع الاستعانة بالله عز وجل يصبح الصعب سهلا والبعيد قريبا والعسير يسيرا والثقيل خفيفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله، سواء في الحسيات أو المعنويات، سواء في العبادات أو في غير ذلك من المباحات، استعن بالله ولا تعجز. ولذلك استحب المجيء بالبسملة في كثير من الأحوال، عند دخول البيت وعند الخروج منه وعند ركوب الدابة وعند الاستيقاظ من النوم وقبل النوم وعند الأكل والشرب، وفي كثير من الأحوال، والبال الاستعانة عند جماهير العلماء، البال الاستعانة. فأنت حين تقول بسم الله وتشرع فيما عزمت عليه أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك ونعبدك حال كوننا مستعينين بك، إذ لم يعنك الله تعجز عن تسبيحه تحميده وتكبيره وتهليله، وربما تصاب بالغفلة، وربما تصاب بالفتور إلى غير ذلك، بينما إذا عانك الله هنيئا لك. ولذلك كان في الدعاء المأثور الذي أعلمه جاء عن ثلاثة من الصحابة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولكل واحد من هذه الأحاديث سياقة دالة على فضيلته. الأول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله، أخبر من يحبه ويوده بهذا الحديث العظيم والدعاء العظيم: اللهم أعني على ذكرك، سواء قيل بالمعنى العام الطاعة أو الذكر المراد به ذكر اللسان، وشكرك على النعم، وحسن عبادتك التقرب إليك بالوجه الشرعي، وحسن العبادة يكون بالإخلاص والمتابعة. وجاء الحديث بسياقة أخرى: إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني إذا أردت أن تجتهد وتأتي بجوامع الدعاء التي يرجى أن تؤجر عليها وترفع بها وتقبل منك وتكون دركا لك في حاجتك بإذن الله عز وجل، أن تدعو بهذه الدعوات التي فيها طلب العون من الله سبحانه وتعالى. وجاء بالسياقة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجاء من فعله والأمر به والتحضيض عليه. تعلم بهذا عظيم الحاجة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك مخبتا إليك من ابن مطوعا، رب تقبل توبتي ثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واصلل صخيمة صدري. ولو تأملنا كثير من الأدعية نجد أنها استعانة، نجد أنها استعانة بالله عز وجل على الثبات على الدين. وهذا يدعو الله بالعون على الزواج، والآخر يدعو الله بالعون على البناء، والآخر يدعو الله بالعون على التأليف والتصنيف، وهذا يدعو الله بالعون على الأعداء كما تقدم الحديث: أعني ولا تعن علي. وهنا موسى يقول عليه السلام: استعينوا بالله، أي على عدوكم. فأعداء الدعوة السلفية كثر لا كثرهم الله، ويتربصون ويكيدون ويكذبون ويزيدون إلى غير ذلك، لكن لا يواجهون بأعظم من الاستعانة بالله. فاستعن بالله في حال ردك عليهم، واستعن بالله في حال ثباتك أمام شبههم، واستعن بالله في حال مكرهم بك، وسيسلمك الله وينجيك الله والعاقبة تكون لك. لكن الحق أن كثيرا من الناس عندهم قصور في الاستعانة بالله، ضعف ثقة، ضعف توكل، يعني ربما آخر من يذكر الله لعونه يكون تعلقه بالمربوب بالمخلوق بالضعيف. أي والله، بينما لو كان الشأن أن الإنسان تعلقه بالله سبحانه وتعالى ابتداء، استعانته بالله عز وجل، سيجد ما يرجو ويؤمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يخبر عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كان ظنك بالله أن يعينك وينصرك ويثبتك وأن يسلمك من مكر أعدائك، كان الله عز وجل لك على ما ظننت به وما رجوت وما أملت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب مع شدة الأعداء وكثرة المتربصين يبشر أصحابه بالفتوحات العظيمة، وهذا لعظيم استعانتهم بالله واستغاثتهم به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاثوا بالله واستعانوا بالله فنصرهم الله وحفظهم الله ومكن الله عز وجل لهم وأعلى الله عز وجل شأنهم. ولو حققنا هذا المعنى الاستعانة بالله عز وجل والله لرأينا البركة ورأينا القوة ورأينا النشاط. فإن أعظم ما يهزم الإنسان أن يهزم من قبل نفسه، والشيطان حريص على إضعاف المسلم من جهة الثقة بالله والاعتماد على الله. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار سلمه الله من النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وسلمه الله من كفار قريش في حمراء الأسد. فعلينا عباد الله أن نحقق هذه العبادة العظيمة. أنت حين تستعين بالله تستعين بالعزيز الذي لا يغلب، وتستعين بالقوي الذي لا يعجز، وتستعين بالعليم الذي لا يغيب عنه شيء، وتستعين بالسميع الذي يسمعك والبصير الذي يراك والرحيم الذي يرحمك والرفيق الذي يرفق بك والفتاح الذي يفتح عليك، إلى غير ذلك من معاني أسمائه العظيمة. فاستعن بالله، أردت تأليفا، أردت تصنيفا، أردت حفظا، واجهت عدوا ماكرا متربصا حاسدا أيا كان، استعن بالله سبحانه وتعالى. فإذا عانك فمن الذي يغلبك؟ وإذا عانك فمن الذي يضرك؟ وإذا عانك فمن الذي يدركك؟ لا أحد، أنت المنصور وأنت العزيز وأنت المنيع، ما دام ربنا عز وجل هو الذي يعينك في جلب المنافع ودفع المضار. خلاص أنت المنصور، أنت المحفوظ، والله لا جني ولا إنسي ولا فاجر ولا شيطان ولا يهودي ولا نصراني ولا رافضي ولا أحد يعجز أمام إعانة الله عز وجل لك، وأمام نصر الله عز وجل لك، وأمام توفيق الله عز وجل لك. فتأمل هذه الوصية، استعينوا بالله. يواجهون أقوى عدو في زمنه، وأشرس عدو، وأظلم عدو، وأكفر عدو، وأفجر عدو، لم يرعى حرمة صغير، ولم يرعى امرأة، استخدمهم وأهانهم وظلمهم وقتلهم، ومع ذلك الحل لرفع ظلمه وبغيه وشدته استعينوا بالله سبحانه وتعالى. فنحن الآن مثلا في هذا المجتمع اليمني الكثير يعاني من الحوثي حسا، والذي ما يعاني منه حسا يعاني منه معنا، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية، الجميع يعاني من الحوثي الرافضي الباغي الأثيم. فأعظم ما ينتصر به الاستعانة بالله. الأسلحة ما هي إلا سبب، الرجال ما هم إلا سبب، كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن علينا أن نستعين بالله ونكثر الدعاء بالنصر عليه وسلامة الشعب من شره ومكره، ولنثق بالله في حال قتاله أن مثل هذا لا يمكنه الله، ولا تتعلق قلوبنا بآلة ولا بشخص ولا بشيء، ليكن تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وسننصر سنرى الظفر. وهكذا حين ترى أرباب الحزبيات والجماعات والجمعيات قد كثروا وكثرت أموالهم وكثر تربصهم، استعن بالله. ربما يكون لك مسجد صغير وحال يسير، وإذا بدعوتك تظهر وتنصر وتشهر. أي والله هذا هو واقع السلفي، لأنه يستعين بالله يرى بركة الاستعانة بالله عز وجل. ربما يدخل قرية وفيها من جميع طوائف أهل البدع، ويجد المتعصبين والمتربصين والماكرين ومن يكذب عليه، وإذا به بعد أيام ينصر ويظفر ويمكن ويشهر ويسمع له. ما السبب؟ كان مستعينا بالله سبحانه وتعالى، محققا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يرى أنه لا شيء الحمد لله إلا بعون الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. يعني رد الأمر إلى الله عز وجل دعاء وخبرا. فعلينا عباد الله أن نحقق هذا الشأن. أيما تحقيق، إذا أردت الانتصار على الشيطان استعن بالله، الانتصار على الهوى استعن بالله، الانتصار على الأعداء استعن بالله، الانتصار على كل مثبط استعن بالله، ولا تعجز، استعن بالله وامضي. فعلى السبب ما تكون يعني بعيد عن فعل السبب ثم تقول أنا مستعين بالله، لابد من فعل السبب. الله عز وجل جعل الأمور بمسبباتها، فافعل السبب واستعين بالله، أو حال كونك مستعينا بالله، ومن الله العون وبه النصر والتمكين والعز. وهكذا الشق الآخر، واصبروا، لأن الصبر سبيل الظفر. كثير من الناس يفشل في حياته العلمية وفي حياته العملية بسبب أنه لم يصبر، ما عنده صبر، لا صبر على الطاعة ولا صبر عن المعصية ولا صبر على تحصيل العلم ولا صبر على القلة ولا صبر عن أذى الناس. يعني يبقى حزينا لعدم صبره، يبقى منهزما كثيرا لعدم صبره. فلا بد من الصبر. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فيما يروى عن علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصبر ضياء. الصبر ضياء، لأن الصبر بعده الظفر. انظروا كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، يسبونه يشتمونه يؤذونه، كم صبر الصحابة، فبعد ذلك جاء الظفر وجاء النصر. فلا بد للإنسان أن يصبر حتى لا يستعجل وحتى لا يمل من تسلط الأعداء، وليعلم فضل هذه الشعيرة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شعيرة عظيمة، يعني الصابر يوفى الأجر العظيم الواسع بغير حساب بسبب صبره على أقدار الله، بسبب صبره على الاختبار، بسبب صبره لله. الله عز وجل يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أوتي أحد خير وأوسع من الصبر، لأن عدم الصبر هزيمة، فتحتاج إلى استعانة بالله لتقوى على ما تؤمل وترجو، وتحتاج إلى صبر حتى إذا تأخر النصر أو الظفر أو اشتد البلاء أو طال الكرب أو كثر الأعداء، تكون قد تسلحت بهذه الشعيرة العظيمة. لو تأملتم حال الأنبياء تجدون أنهم الذروة في الصبر. يعني نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، وهو يتحمل الأذى القولي والفعلي ويصبر على حاله معهم: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني دعاهم سرا وجهرا وليل ونهار، وهم يتربصون ويتكلمون ويمكرون يريدون رجمه. هكذا كم صبر إبراهيم، صبر لوط، وصبر موسى وعيسى، وصبر يحيى بن زكريا وزكريا، جميع الأنبياء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم يعني صار من أكثرهم وأعظمهم صبرا، وكان يتأسى بهم في هذه الحالة. يرحم الله موسى: لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فكان متصبرا كما تصبر موسى عليه السلام. وموسى هنا يأمر بني إسرائيل بالصبر على فرعون حتى ينالوا الظفر، ثم احتاج صلى الله عليه وسلم إلى الصبر كثيرا وكثيرا على أذى بني إسرائيل وعلى معارضتهم وعلى مناوئتهم وعلى تشديدهم على أنفسهم وعلى اختلافهم على أنبيائهم في أشياء كثيرة. آذوه بالقول وآذوه بالفعل، فلا بد للداعي إلى الله عز وجل، للمسلمين عامة لكن الدعاء خاصة، بتحقيق هاتين الخصلتين العظيمتين: الأولى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى حتى لا يرى حظ نفسه. والله يا أخوة كثيرا ما نؤتى من قبل حظوظ أنفسنا، كثير ينبغي الإنسان أن يكون مستعينا بالله، بحيث إذا فعل أي عمل علم أن الأمر لله، هو الذي أعانه، هو الذي هداه، هو الذي علمه، هو الذي وفقه، هو الذي سدده، هو الذي خلقه ورزقه، هو الذي يقبل منه سبحانه وتعالى. ثم الصبر، الصبر مر ولكن عاقبته حلوة. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيا طالب العلم حقق هاتين الصفتين العظيمتين، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل فعل وكل ما تقوم به، والصبر على أقدار الله، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. وابشر من الله عز وجل بالظفر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، سواء أورثها إياك حسا أو أورثك إياها معنا، بحيث تظهر دعوتك ويظهر خيرك ويظهر برك ويظهر ما كنت تؤمل وترجوه. يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة، كل العاقبة في الدنيا وفي الآخرة للمتقين دائما وأبدا. جعل الله عز وجل العاقبة للتقوى. قد يبتلى المؤمن، قد يموت بعض أفراد المؤمنين وما زال في بلاء، لكن عاقبة الشأن إلى نصر المؤمنين وإلى إعلاء كلمة الدين وإلى تحقق الوعد المبين الذي وعد به موسى عليه السلام بني إسرائيل، وهو وعد لجميع من كان سالكا لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في الجهاد، في العلم، في العمل، في غير ذلك. العاقبة للمتقين، لكن قد لا يتحصل على العاقبة إلا بعد استعانة وعمل وصبر وغير ذلك. فالله الله يا أهل السنة، إن لم تحققوا هاتين العبادتين ولم تحققوا غيرها من العبادات، فمن الذي يحقق؟ من؟ هل تنتظر من العام الذي يرى نفسه في كل شيء؟ ولذلك قل أن تجد في كثير من العوام وكثير من المعرضين رد الأمر إلى الله. إن كان الشأن رزق ونحو ذلك أضافه إلى نفسه، إن كان نصرا أضافه إلى قوته وإلى تخطيطه وإلى كثير من شأنه، وإن كان غير ذلك كان يعني بحثه عن الحسيات. قل أن يقول اللهم ادفع عني، اللهم ارفع عني، اللهم انصرني، اللهم أيدني، شأنهم مع الدنيويات. فإن لم تقوموا بهذا الأمر أنتم يا أهل السنة، سواء كما تقدم في مواجهة الأعداء حسا أو في مواجهتهم معنا أو في تحصيل العلم أو في غير ذلك، استعينوا بالله في كل ما يستعان الله سبحانه وتعالى عليه، ونحن بحاجة إلى عون الله في كل شيء، في كل شيء، حتى القيام للوضوء، القيام للصلاة، حتى التيمم في حال مرضك، حتى العون على تربية الأبناء، العون على تربية الزوجات والنساء، العون على التدريس إن كنت مدرسا، العون على الدراسة إن كنت دارسا. فلا بد من الاستعانة بالله، استعن بالله ولا تعجز في أي فعل. فإذا استعنت بالله وصدقت في ذلك، يرجى أن الله عز وجل يعاجلك برحمة ويعاجلك بفرج. فإن قدر أيضا تأخر النصر والظفر مع استعانتك، اصبر يا أخي، اصبر حتى تلقى الله وأنت في جهاد وأنت في خير من الله سبحانه وتعالى. وابشروا العاقبة دائما وأبدا للمتقين. ونحن نرى ذلك ونقرأه في كتاب الله ونتأمله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى في التاريخ كم قد حصلت على المسلمين، كم قد حصلت على السلفيين، كم قد حصلت على العلماء الربانيين من فتن ومحن، وتجد في الأخير العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين، لأن الله عز وجل قد وعد بذلك. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعة مرضاته. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات وعلى الحضور وتكثير السواد، وهنيئا لكم يا أهل عدن وجود مثل هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين يعني يسر الله بهم ها هنا وها هنا في هذه المدينة المباركة، حتى صارت المساجد عامرة، هذا دار حديث وهذا مسجد جامع فيه خير عظيم، وهذا يجتمع فيه أبناء الحارة وأبناء المنطقة، وهذا نستبشر لعله أن يكون مركزا بعد أيام. المهم خير عظيم. كنا ننزل إلى عدن في فترة من الفترات، ما هناك مساجد لأهل السنة، ما هناك إلا تضييق على أهل السنة. دار الحديث بصلاح الدين كانت يسيرة، هناك مسجد يعني هكذا ضيق، وسع الله الآن. وهكذا مساجد كانت متفرقة، والآن يسر الله عز وجل بسعة عظيمة لأهل الحق، لأنهم فيما نرجو أن نؤمل حقك. وهذا الأمر الذي تكلمنا عنه، الاستعانة بالله والصبر. كم صبروا وكم انتظروا وكم مكر بهم وكم تربص بهم، وفي الأخير جعل الله عز وجل العاقبة لهم. ونسأل الله أن يدفع عنا وعنهم وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها ما بطن. فالاستمرار الاستمرار في تحقيق هذه العبادة العظيمة، ولنبشر من الله عز وجل بالنصر والظفر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.